زيارة شركية. فيجب تفهم هذه الثلاثة يا أمة الإسلام يا أولي الألباب. فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. إذن الزيارة الشرعية هي الزيارة التي يكون فيها هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور كم؟ الثلاثة. فإن والزائر فيما أضمر أن يكون قصده من الزيارة الاتعاظ بأهل القبور والاعتبار بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثله. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الترمذي: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذا المقصود الأعظم من زيارة القبور ماذا؟ تذكر الآخرة. إذا الشرط الأول في الزيارة الشرعية: فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. أن يدعو له ولسائر الأموات بالعفو والصفح عن الزلات. وهذا ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. الرسول بيعلمه كيفية الزيارة الشرعية. أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. ففي هذا الحديث، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم باسم الإيمان والإسلام، وبين لحوقه صلى الله عليه وسلم ومن معه بهم، وبين صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى العافية له وللأموات. طبعا هذا يعني في قوله ونسأل الله لنا ولكم العافية ليس فيه مشروعية الدعاء عند القبور كما يظن البعض، أن من أراد الدعاء فمن الأماكن الشريفة أن يذهب عند قبر صالح من الصالحين أو نبي من الأنبياء والمرسلين فيدعو الله سبحانه وتعالى. لا، لكن لما كانت عادة من دعا لأحد أن يشرك نفسه فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه. عادة أنت إذا أردت أن تدعو لأحد فإنك أيضا تذكر نفسك في الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك: نسأل الله لنا ولكم العافية. وأيضا في دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فهو بدأ بنفسه: رب اغفر لي ولوالدي. فقبل أن يدعو لوالديه دعا لنفسه: رب اغفر لي ولوالدي. فالإنسان يبدأ بنفسه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، قال: نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. إذن الزيارة الشرعية هي التي تكون لقصد تذكرة الآخرة والدعاء للأموات بالعافية من غير شد الرحال نحوها ومن غير أن يقول هجرا. والهجر هو الكلام الفاحش البذيء. ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فشد الرحل إلى أي قبر من القبور لا يجوز بنص حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث: هذا الحديث دل على أن شد الرحل إلى أي مكان من الأمكنة لا يجوز، ومن ذلك جبل الطور، ومن ذلك جبل الطور، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا زار جبل الطور فجاء إلى أبي هريرة فقال له أبو هريرة لو علمتك أو لا علمت ذلك منك لنهيتك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فذكر الحديث. فهذا الرجل لما ذهب لزيارة جبل الطور نهاه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك كل مكان من الأمكنة. فالقصد ليس هو زيارة، يعني لا يجوز قصد شد الرحل بقصد الزيارة والتعبد لمكان من الأمكنة إلا هذه الأمكنة الثلاثة. وهنا حصل وقع خلاف أو نزاع في قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينته النبوية، في المدينة النبوية. فقبره عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعظم قبر بسيطة وأشرف قبر على ظهر هذه البسيطة، وزيارته تكون زيارة القبر تكون تبعا لزيارة المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على عدم اعتياد القبر بقوله اللهم لا تجعل قبري لا تجعل قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يجعل قبره عيدا يعتاده الناس ويرتادونه، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجعل المسجد الذي هو مسجده صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك عيدا. فمن وفق لزيارة المسجد له أن يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة دقيقة ولا ينبغي أن نخلط فيها. فبعض الناس ظن أن النهي عن قصد القبر بشد الرحل أنه لا يجوز زيارة القبر، هذا لا يفهمه فقيه ولا يفهمه طالب علم، وإنما شد الرحل ابتداء من الديار إنما يكون لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو ندب إلى ذلك، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولم يقل هجرا أي محظورا شرعيا كقول بعض السفهاء، أي لا ينبغي له إذا كان في القبر أن يكون كبعض السفهاء الذين يتكلمون بالفاحش من القول هجرا. وثبت هذا في السنن، في سنن النسائي عن بريدة الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا يقول ولا تقول هجرا، فليزر ولا تقول هجرا. هذه الزيادة انفرد بها النسائي، وإسناده صحيح، إسناد الحديث صحيح، سند هجرا ولا تقول هجرا أي كلام فاحشة. ورد في سورة المؤمنين سامرا تهجرون، سامرا تهجرون، وفي قراءة تهجرون أو تهجرون، تهجرون بمعنى من أهجر يهجر، وقراءة القراءة الأخرى سامرا تهجرون، فمعنى الفحش في القول، الفحش في القول، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى عن الفحش والبذاءة في القول. وهذا للأسف الشديد موجود، فبعض الناس إذا ذهبوا إلى المقابر لدفن ميت يتضاحكون ويلقون الطرائف ويشربون السجائر وما إلى ذلك من هذه الأفعال التي ينبغي أن يترفع عنها من يريد الاتعاظ بمصالح القوم وبحالهم في قبورهم. فالمقام مقام تذكرة ومقام دعاء للأموات، لا مقام هجر ومقام سفاهة ويعني ضحك وما إلى ذلك مما يميت القلب ومما يقسيه ويمنعه عن الاعتبار والاتعاظ. هل ماذا؟ أيوة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء في قبورهم قيام يصلون، الأنبياء في قبورهم قيام يصلون. فقبره عليه الصلاة والسلام أو حاله صلى الله عليه وسلم في قبره ليس كحال غيره، وإنما عليه الصلاة والسلام هو في قبره على هيئة غير هيئة الناس، غير هيئة بقية الناس، ولكن تفرده أو خصوصيته صلى الله عليه وآله وسلم بهذا في قبره لا يعني أن قبره صلى الله عليه وآله وسلم يتجاوز به الحد كما يظن أو يحلو للبعض أو يفهم البعض ذلك، وإنما يزار قبره صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الصحابة يزورون قبره صلى الله عليه وسلم. وسنذكر بعض الأحاديث في ذلك في كيفية زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مما كان يفعله الصحابة. أما ما يعني يظنه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات فهذا تكذيب صريح للقرآن، هذا تكذيب صريح للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال من الفزع والخوف والحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى الناس عن قول ذلك، فتلا أبو بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه. أمسك أبو بكر عمر رضي الله عنه واعتذر من اليوم الثاني، ووقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يعني وقال للناس: إني قلت مقالة بالأمس ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتراجع عن مقالته رضي الله عنه. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولكنه في حاله في قبره صلى الله عليه وسلم ليس كحال بقية الناس، فحاله كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، هذه هي السنة في الزيارة، الزيارة المشروعة، هذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم في الزيارة المشروعة. نذكر هنا فائدة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم: كان الصحابة إذا أتوا قبره صلوا وسلموا عليه، صلوا وسلموا عليه، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وكذلك التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. فإذا الصحابة كانوا يأتون إلى قبري، يقفون عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام فيسلمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدعون لأبي بكر وعمر أيضا. فهذه هي سنة الصحابة، على هذا جرى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما ما يدعيه البعض من أن من المشروع الوقوف عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وسؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فهذا من فعل الجهال، هذا ليس من فعل الصحابة ولا من فعل أتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني ما ثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وإنما لك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى شفاعته: اللهم شفع فينا محمدا صلى الله عليه، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه، وهكذا مما يطلبه الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. طيب، هذا هو القسم الأول اللي هو الزيارة الشرعية. طيب، الزيارة البدعية، الزيارة البدعية قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة. نعم، بعيدة عن هدي الرسالة. طيب هذا هذه الزيارة البدعية، هذه الزيارة البدعية. ولما قال بدعية وشركية دل على أن هذه الزيارة ليست شركية، ليست هي الشركية، وإنما هذه دون الشرك هي بدعية. فهذه الزيارة هي أن يأتي الإنسان القبر، هي أن يأتي الإنسان القبر قاصدا الدعاء عند القبر، أن يدعو لنفسه عند القبر رجاء البركة، أو أن يصلي، أو أن يعتكف، كل هذا داخل في الدعاء لأن الدعاء العبادة، أو أن يتوسل في دعائه بصاحب القبر أو بالمقبورين، يتوسل بذواته، يعني أن يتوسل بذواته، يتوسل بهم في الدعوة. فهذه الزيارة زيارة بدعية محدثة. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام منهما هو عام، منهما هو يعني عام، من مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، قول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد هنا بمعنى مردود، وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه مسألة تعرض لها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح على الطحاوي، فذكر مسألة التوسل ومسألة الاستشفاع، فقال والاستشفاع، اكتبوا كلامه، والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره في الدنيا كأن يقول بحق نبيك أو بحق فلان أو بجاه فلان عندك أو بجاه فلان عندك محذور، محذور لاعتقاده أن لأحد على الله حقا، لاعتقاده أن لأحد على الله حقا، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أبيات بيتين، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. طبعا إن عذبوا فبعدله أو نعموا للشطر الأول، إن عذبوا فبعدله أو نعموا، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. طيب نتابع كلام ابن أبي العز الحنفي، يقول فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، إنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، كما في الاستسقاء وغيره، كما في الاستسقاء وغيره. يعني في لما في قصة ذلك الأعرابي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة جمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فدعا النبي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأنعام، هلكت الأنعام، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في خطبة الجمعة، فدل هذا على أنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الدعاء. وكما في قصة ذلك الأعمى الذي سيأتينا ذكره عند يعني بعض ما يتمسك أو عند ذكر بعض ما يتمسك به القائلون بجواز ذلك، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء له. ففي البخاري عن أنس بن مالك أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، ابن عبد المنطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. فهذا الحديث دل على أن المقصود بالتوسل هو التوسل بدعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان المقصود هو التوسل بالذات المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم لما عدلوا عن الذات المحمدية إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العباس. فإذا دل هذا على أنهم قصدوا العباس، لأن العباس سيدعو له، لأن العباس بين ظهرانيهم سيدعو له. وكذلك أيضا مما يدل على هذا الحديث الآتي، حديث يزيد، الذي عند ابن سعد في الطبقات، وأبي زرعة الرازي، عن معاوية رضي الله عنه، قال: اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، الحديث. فهنا معاوية بن أبي سفيان توسل بدعاء من؟ رجل. هذا الرجل حتى هو ليس من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما من سائر قريش، ولكنه كان معروفا بالصلاح ومعروفا بالتقوى، فتوسل بدعاء هذا العبد الصالح وقال: يا يزيد ارفع يديك. فيقول ابن أبي العز الحنفي: فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، يشفع الطالب والمطلوب منه، لأنه تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. إذن هذا من فقه، يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، يشفع الطالب والمطلوب منه، لأنه تعالى وتر لا يشفعه أحد. يعني مفهوم الشفاعة عند الله ليس كالشفاعة عند البشر. الشفاعة هو من الشفع، أنت يعني تشفع من تطلب منه الشيء بآخر حتى تنال ما تريد، هذا ليس عند الله سبحانه وتعالى. الله وتر لا يشفعه أحد، وإنما الله هو الذي يملك الشفاعة كلها، فهو سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة، ليس كما هو حال المخلوقين. فللمخلوق أحيانا بجاهه وبسلطان وبمكانته عند المشفوع منه له حظوة، بهذه الحظوة يستطيع أن ينتزع الشيء. يعني مثلا ابن الملك على سبيل المثال، ابن الملك أو أخ الملك أو ابن الأمير، فابن الأمير يستطيع أن ينتزع من أبيه بجاهه ومكانته ما يحب متدللا بذلك. أما هذا عند الله، هذا ما موجود عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام الذي هو أبو الأنبياء والذي هو خليل الرحمن جل في علاه كما في صحيح البخاري، سأل الله تعالى في أبيه يوم القيامة، كما في حديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر يا إبراهيم لا أعصيك اليوم، ألم يقول إبراهيم ألم أنهك عن هذا، يقول يا إبراهيم لا أعصيك اليوم، فيقول إبراهيم عليه السلام ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أعظم من أبي الأبعد، أي خزي من أن يكون أبي في الأبعدين في الكافرين، فيقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، فيقال لإبراهيم انظر بين يديك فيرى أباه قد تلطخ بذيخه كالضبع المتلطخ بذيخه فيؤخذ من أنفه فيلقى في النار. فهنا إبراهيم عليه السلام، هذا الحديث يعني حديث صحيح، إبراهيم عليه السلام هنا سأل الله تبارك وتعالى بما له من الحظوة والمكانة وهو خليل الرحمن جل جلاله، ومع ذلك ردت شفاعته. لماذا؟ لأن الاستشفاعة أو الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، ولذلك ابن أبي العز الحنفي سمى هذا التوسل سماه استشفاعة، فالذي يظن يعني الظن الذي عند هؤلاء في تجنيز ذلك مع أن هذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنهم بظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يملك الشفاعة فيطلبون منه الشفاعة مباشرة للظن أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يملك هذه الشفاعة، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هو الذي يملك الشفاعة، قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، إذن كل الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى لا يمد عنها شيء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبالتالي إذن الشفاعة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، ولكن لك أن تطلب من عبد حي بين يديك، من عبد حي بين يديك أن يدعو لك فتتوسل بدعائه، كما فعل عمر رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب وكان من صالحي الصحابة وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما فعل معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، وكما كانوا يفعلون بصالحيهم وبعلمائهم والمتقين بينهم، فهذا مما يجوز. أما قضية الاستشفاع بالذوات والتوسل بالذوات فهذا يدخل يندرج في الزيارة البدعية، ولا يعني هذا أن هذا النوع من المخالفة الشرعية هو شرك مخرج من الملة، فهذا النوع ليس هو النوع الثالث الذي سيأتينا، وهو دعاء الميت، وهو دعاء الميت أن يقول الإنسان للميت المقبور الذي في قبره يا فلان اعطني كذا، ويا فلان ارحمني، ويا فلان انقذني، ويا فلان، فهذا غير الأول. التوسل هو أن يتوسل الإنسان بالجاه أو بحق فلان عند الله، اللهم إني أسألك بحق فلان عندك، هذا هو التوسل، هذا هو التوسل البدعي، التوسل البدعي بدعي. لماذا؟ لأنه لم يرد عليه أو فيه يعني نص صحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فليس هو دعاء الله وإنما هو دعاء البشر، وهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه في ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهذا الذي قال سبحانه وتعالى فيه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلع الكافر. فإذا هذا هو يعني التفصيل في مسألة أنواع الزيارة وأقسامها. أظن الوقت خلاص، طيب نكتفي بهذا.